رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ملكية المعادن المستترة. ذكرنا رأي المشهور من أنه لو حفر أحد حفيرة ووصل إلى المعدن المستور، إلى مادة المعدن، وأخذ جزءا من هذا المعدن، هو يملك الحفرة لأنه بذل جهدا لم يكن وسبق يد بالنسبة إليه في أرض مباحة، ويملك حريم هذه الحفرة بمقدار وضع الآليات ونحو ذلك، ويملك مقدار التي أخذه. هذا هو الذي ذكرناه، هو الرأي السائد، أي الرأي المشهور بين الفقهاء. لكن هناك رأي يخالف هذا الرأي المشهور، وذكرنا نصين فقهيين من العلامة في التذكرة والمنتهى. الآن نذكر الرأي المقابل لهذا الرأي، وخلاف هذه الملكية التي تسود في الأوساط الفقهية المشهور بينها، يوجد اتجاه فقهي آخر ينكر تملك الفرد للمعدن حتى هذه المادة ضمن تلك الحدود التي اعترف بعض الفقهاء القائلين بالملكية، قالوا بالملكية لكن في ضمن حدود، حتى هذه في ضمن الحدود لا يقول بالملكية. ويستمد أصحاب هذا النظرية أو هذا الرأي أنهم أنكروا، هم أصحاب الرأي الأول استمدوا رأيهم واستندوا على أدلة الحيازة وأدلة الإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن حاز ملك، قاعدة من حاز ملك، استندوا على هاتين. هؤلاء يناقشون بأن الرواية الواردة من أحيا أرضا ميتة فهي له مختصة بالأرض ولا تشمل المعدن الذي هو موجود في جوف الأرض، ظاهره من أحيا أرضا، أي هذه الأرض البسيطة الموجودة أمامنا، أما جوف الأرض بآلاف الأمتار يوجد معدن ويستخرجه يملكه بالإحياء، بعيد عن أن الحديث يشمل هذا. وقاعدة من حاز ملك أيضا فيه نقاش أبدا، في أن هذه القاعدة لها من العمومية بيشمل هذه كل شيء يحوزه يملكه أو لا، مختص ببعض الموارد. ويستمد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم من مناقشة أدلة الملكية ومستمسكات القائلين بها، فهم لا يقرون بملكية المكتشف للمعدن على أساس إحيائه للمعدن بالاكتشاف، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه. لا الإحياء يصدق على المعدن هذا، ولا الحيازة هم أيضا تصدق على هذا، كلا الأمرين لا يصدقان، فإن الإحياء لم يثبت في الشريعة حق خاص على أساسه. إحياء ذكرنا سابقا، هل الإحياء يثبت الملكية أم يثبت حقا في البين؟ ذكرنا ذلك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل أن هذا الإحياء يثبت ملكية أو يثبت حقا؟ ذكرنا من النصوص الشرعية ومن النصوص الفقهية ما يدل على أنه يثبت حقا ما دام يعمرها ويستثمرها وله حق الانتفاع منها، فإذا هجرها سقط حقه عنها. هذا هو الذي ذكرناه سابقا، أما ملكية لم يثبت هذا أولا إلا في الأرض، مع ذلك إن هذا هو في الأرض فقط، أما بطون الأرض بحيث يكون آلاف الأمتار تحت الأرض ويستخرج المعدن ويملكه بالإحياء لا يصدق عليه الإحياء، كما يدل عليه الحديث المعروف من أحيا أرضا فهي له، الأرض له لا أن يكون ما في الأرض له أيضا، والمعدن ليس أرضا فلا يشمله النص، كما يرشد إليه أن الفقهاء عندما بحثوا أحكام أراضي الفتح العامرة وقالوا أنها ملك عام للمسلمين لم يلحقوا معادن تلك الأراضي بها في هذه الملكية. أراضي الفتح عنوة قالوا بأنها ملك عام للمسلمين، الفقهاء لم يعلقوا المعادن التي تكون في جوف الأرض بملكية الأرض، فأفردوا للمعادن ملكا خاصا بها، مقرين بذلك بأن المعدن ليس معدن ليس أرضا. الوارد لفظ الأرض، والأرض منصرفه هذا المعنى الذي يكون عندنا. وأما معدن توام في جوف الأرض من المعدن بآلاف الأمتار لا يشتق عليه أرض. كما أن الحيازة التي استند عليها دعاة الملكية لم يقم عليها دليل شرعي على أنها من أسباب تملك المصادر الطبيعية. من حاز ملك، أسسوا قاعدة من حاز ملك ليس على لها من العموم، بحيث يشمل المصادر الطبيعية كل من ذهب إلى معدن ووضع يده عليه من حاز ملك، لا يقولون بذلك ليس لها من العموم ما يشمل ذلك. هذا مختص في موارد خاصة، سيأتي إن شاء الله في كتاب البيع نثبت هذه القاعدة ومتى دلالتها. وحينئذ على ضوء هذا الاتجاه الفقهي، فلا يتاح للفرد أن يملك شيئا من المنجم ما دام في موضعه الطبيعي. هذا المنجم في موضعه الطبيعي لا حفر حفيرة ولم يخرج ولم يستخرج مادة، لا يملك هذا المنجم أبدا، وإنما يملك المادة التي يستخرجها خاصة. وهذا لا يعني أن علاقته بالمنجم لا تختلف من ناحية التشريعية عن علاقة أي فرد آخر به، فهو أخرج قطعة من المادة من المعدن، لكن ذلك لا يوجب أن يكون مالكا لهذا المعدن هو وغيره على حد سواء بالنسبة إلى هذا المعدن. ذاك شخص أتى واستخرج مادة من المعدن هو يملكه، شخص ثالث أيضا لا يصح له أن يمنع الآخرين من الاستخراج والاستثمار والاستفادة من هذا المعدن. علاقة لا تختلف من ناحية التشريعية عن علاقة أي فرد آخر، بل هو بالرغم من أنه لا يملك المعدن يعتبر تشريعيا أولى من غيره، مجرد أولوية لأنه حفر هذه الحفيرة، بذل جهدا بذل مالا، له حق أن يتملك بعض المعدن، فإذا وصلت إلى يده هذه المادة فهو يملك، هذا لا إشكال فيه. أما أنه يحق له أن يمنع الآخرين، وأن في حين هو يخرج من مادة من المعدن يجوز للآخر أن يأتي ويستخرج هذه المادة أيضا بالاستفادة من المعدن وممارسة العمل فيه عن طريق الحفر التي حفرها لاكتشافه، لأنه هو الذي خلق فرصة الاستفادة من المعدن. هذا شيء ثابت، الشرع يلاحظ هذا، أنك حفرت بذلت جهدا بذلت أموالا ولا إشكال فيك، لك حق في ذلك، هذه الحفرة لك، حريم هذه الحفرة لك. أما نفس المعدن إذا استخرجت مادة فتملك، أما تمنع الآخرين من استخراج المادة أيضا لا، ليس الأمر لك هذا. فالاستفادة خلق فرصة عن طريق تلك الحفرة التي اتفق عليها جهده وأنفق عليها جهده وعمله ونفذ منها إلى المواد المعدنية عن طريق تلك الحفرة التي أنفق عليها جهده وعمله، هذا من نظر. فمن حقه أن يمنع الآخرين في استغلال الحفرة لأن الحفرة صار ملكا له، أما ليس له أن يمنعه في أن يحفر حفرة أخرى إن كانت حفرته أفقية، يمنع الآخر أن يحفر حفرة عمودية أو غير ذلك من الوجوه، لا يجوز له أن يمنع من استغلال الحفرة التي تزاحمه، ولا يجوز لأي فرد آخر استخدام تلك الحفرة للوصول إلى المواد المعدنية بشكل يزاحم صاحب الحفرة، فكل له حق. هذا له حق لأنه حفر، والحفرة هذا ملك له لأنه في أرض مباحة بذل جهدا واستخرج هذه المادة، شخص ليس له أن يمنع الآخرين، كذلك الآخر ليس له أن يستخدم هذه الحفرة لأن هذه الحفرة ملك له، فهو يحفر في مكان آخر لاستخراج هذه المادة. والحاصل مما تقدم مما تقدم ذكره من النصوص الفقهية والنظريات التي قيلت في المناجم أن هذه المناجم في الرأي الفقهي المعروف إن من المشتركات العامة فهي تخضع لمبدأ الملكية العامة ولا يسمح للفرد بتملك عروقها ومنابعها المتوغلة في الأرض. نعم، تملك الفرد للمادة المعدنية في الأرض بالقدر الذي تمتد إليه أبعاد الحفرة فقط، هذه الحفرة تصل إلى أعلى المعدن بمقدار التي تصل إليه هذه الحفرة هو يملك هذه المادة. عموديا أو أفقيا فهو موضع خلاف، حينئذ زيادة عن ذلك ليس له الحق، فليس له تملك المادة أبدا، أي نفس المعدن بتمام جذور بجذور المعدن وخصوصيته، ليس الأمر كذلك. ففي الرأي الفقهي المشهور إنه يملح للفرد حق تملك المعدن في تلك الحدود إذا كان المعدن من المعادن المستترة باطنا، وفي رأي فقهي آخر مغاير للأول يثبت الفرد من حق تملك ما يستخرجه من المادة المعدنية فحسب، ويعتبره الأولى بالاستفادة من المعدن واستخدام حفرته في هذا السبيل من أي شخص آخر، يمنع أن يستخدم هذه الحفرة التي يملك لهذا الشخص الذي حفره. وهذا الرأي هو الأوفق بالقواعد الشرعية وأدلة التشريع كما سيأتي تفصيله. هذا كله في المعادن المستترة والمعادن الظاهرة وغير ذلك مما تقدم. الآن كلامنا في أنه من ملك أرضا، اشترى أرضا ملكه، ثم خرج معدن في هذه الأرض، هل أن ملكية الأرض تكون سببا لملكية المعدن؟ بعبارة أخرى، إن ملكية المعدن تابع لملكية الأرض أم أن للمعدن أحكام خاصة؟ هذا هو النزاع المعروف. لو كان لأرض شخص عنده أرض ثم بعد مدة عرف أن في هذا الأرض معدن، هو يملك هذه المعدن أو لا يملك؟ المبحث الثالث، تبعية المعادن للأرض. كان الكلام فيما مر في المعادن والمناجم في الأراضي الحرة التي لا يختص بها أحد من الأفراد، وقد عرفت نتيجة البحث فيها، هناك رأيان فيها. والكلام الآن يقع في المناجم التي تقع في الملكية الشخصية التي يختص بها فرد معين، والسؤال يأتي هنا والذي يتبادر إلى الذهن، هل يكون المعدن ملكا لصاحب الأرض باعتبار وجوده في أرضه المملوكة له، أم أنه داخل في النتيجة التي استخلصناها ضمن البحث السابق من أن هذا المعدن هي من الملكية العامة ولا يخص بصاحب الأرض؟ نعم، صاحب الأرض له أن يحفر ويستخرج مادة فيتملك هذه المادة، أما المعدن فتبقى على أصل الملكية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.